قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عينه بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وأوقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم تقبل هذا الكلام، واكتب لنا به أجرا، وارفع لنا به ذكرا، وحط عنا به وزرا، واشرح لنا به صدرا، واجعله لنا عندك زخرا، واجعل حديثي يا الله أصدق حديث قلب لقلوب. أنت أكرم مسؤول على الدوام، ومنك وحدك يا الله يرتجى حسن الختام. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها قصة التخفيف. قصة التخفيف في صحيح الإمام مسلم من حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى، فإنها تنفي عن العبد الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححها الأئمة من حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: يا أم السائب أو يا أم المسيب، ما لك ما لك تزفزفين؟ فقالت أم السائب: الحمى أخزاها الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي أم السائب؟ لا تسبيها، فإن الحمى تنفي عن العبد الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه قصة من قصص المواساة والتخفيف من حياة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفف فيها عن إحدى الصحابيات، إنها أم السائب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، ومع أنها امرأة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأنها، ووسط انشغالات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأعباء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة المسؤوليات وكثرة المسؤوليات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطرها بهذه الزيارة المباركة، وكان فيها ما سمعناه بارك الله فيكم. وهذا المشهد فيه فوائد كثيرة جدا هنعيش معها بقى حلقة الليلة. وخدوا بالكم يا أحباب، السيدة أم السائب هي من الصحابيات المغمورات، يعني مش مشهورة، فليست هي في الشهرة كعائشة رضي الله عنها وارضاها، ولا كأم سلمة، ولا ككثير من نساء الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. حتى أني حينما ذهبت إلى كتب التراجم عايز أشوف ترجمة ستنا أم السائب اللي هي بطلة القصة اللي معنا الليلة دي، لم أجد عنها كثير كلام في كتب التراجم والسير، ووجدت أنها من الوحدان، يعني ممن عد لها حديثا واحدا. وهذا الحديث الذي معنا في قصة الليلة والله أعلم هو الحديث الوحيد لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة دي هي القصة الوحيدة للسيدة أم السائب، مشهد بينها وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست من المكثرات في الرواية، ولم تكن من المعروفات المشهورات من الصحابيات، ولكنها كانت صاحبة حال، امرأة بسيطة جدا 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 كبساطة الكثيرين من العوام، ومع ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروح لها. أيوة ليه بقى؟ علشان يعلمنا، علشان يعلمنا ان مش لازم يبقى قريب ليك علشان تروح تزوره لما تعرف ان هو مريض، ان مش لازم الزيارة تبقى لحد انت تعرفه او معروف او مشهور، ان مش لازم يبقى في مصلحة بينك وبينه او انت رايح تجامله زي ما هو جاملك، او عشان هو جه زارك قبل كده فانت رايح تزوره، او يكون معرفتك او معرفة اي حد من اللي حوالين منك، اخوك، صاحبك، ابنك، وهكذا. لا، وكمان سيدنا النبي بيعلمنا الا نهضم النساء حقهن طالما توفرت تقوى الله. بمعنى أم السائب ما هيش رجل، وإنما هي امرأة من الصحابيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق، أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. زيارته لأم السائب هل فيها فتنة لرسول الله؟ لا طبعا. وزيارته لأم السائب هذه اللي تقريبا يعني اللي يعرفها في صحابة النبي ناس بسيطة جدا، لأن هي ست بسيطة جدا جدا، وعلى طبيعتها تتعامل بسجية وفطرة سليمة جدا دون أي تكلف. يبدو أن هذه المرأة لم يكن لها أحد، يعني ما كانتش، لم يكن لها ذو قرابة ولم يكن لها عقب، وهذا يعني ما يميل إليه القلب من بعد البحث والتفتيش في كتب علماء السير والتراجم. ما لقيتش حد قال لنا هي اتجوزت مين، ولا لقيت حد قال لنا هي أسلمت سنة كام، ولا حتى هي ماتت سنة كام، ولا مين مثلا صلى عليها، ولا أي حاجة نهائي. وإنما أثبتوا لها الصحبة، أثبتوا لها إن هي صحابية فعلا، وشهدوا لها في كتب التراجم التي اعتنت بالتراجم للصحابة خصوصا، ككتاب الإصابة في تمييز الصحابة مثلا للإمام ابن حجر عليه رحمة الله وبركاته، وكذا الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن الأثيري أيضا. العلماء دول صنفوا كتب لتراجم في الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. كل اللي موجود من تراجم في هذه الكتب بيتكلموا فيها في الكتب دي عن الصحابة بس رضي الله عنهم وارضاه. قعدت بقى اقلب بقى في هذه الكتب الاقي كلموا حاجة عنها، قالوا لنا مثلا دي اتولدت امتى، طب ماتت سنة كام، طب اتجوزت كام واحد، طب اتجوزت ولا ما اتجوزتش، طب كان عندها اولاد قد ايه، مفيش الكلام ده خالص. وانما اثبتوا لها الصحبة، قالوا فعلا دي صحابية يثبت لها الصحبة، ولكن هي ملهاش رواية عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقليلة الرواية جدا لدرجة تقريبا ملهاش إلا هذا الحديث. قلت فرصة ناخد الحديث ده بقى ونعيش معاه ونتأكد من هذه الصحابية أم السائب هي مين. قعدت أدور لقيت في الصحابة أم السائب ثلاثة: أم السائب النخعية، أم السائب الغفارية، أم السائب الأنصارية. ثلاثة أم السائب. طب اللي معانا دي أيهم، أيهن اللي معانا دي أيهن يا ترى؟ هي أم السائب النخعية ولا الغفارية ولا الأنصارية؟ هي الأنصارية والله أعلم. الحقيقة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة قال: يا جماعة أنا ما أقدرش أرجح إن هي أم السائب الأنصارية، سمعت إن هي أم السائب الأنصارية لكن ما أقدرش أرجح إن هي أم السائب الأنصارية. ليه؟ قال لأن أنا ما لقيتلهاش ذكر في الكتب اللي اعتنت بالكلام عن الأنصار، فهي لو كانت في الأنصار كنا لقيناها في الكتب دي، وإنما أنا لقيت اللي متكلم عنها أو ذكر اسمها في قبائل العرب، ابن كعب في قبائل العرب، ولم يجزم أنها هي أم السائب الأنصاري. لكن والله أعلم هي أم السائب الأنصاري والله عز وجل أعلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه قالوا له: يا رسول الله فلانة مريضة وضعيفة وذا حاجة، ويا حبذا لو دعوت لها أو واسيتها بزيارة أو كلمة طيبة. سين سؤال: هل يجوز للرجل الصالح أن يزور امرأة صالحة إن كانت مريضة فيدخل عندها ويستأذن ابنها ولا أهل البيت: والله عايزين نطمن على الحاجة أم فلان مثلا، ويبلغوها السلام، طب خير أخبارها إيه، طب بلغوها أن أنا بدعي لها، هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ يجوز، ويجوز أن يدخل عندها في وجود محارمها ويدعو لها بالشفاء، ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وأن يبشرها بكلام طيب، وإذا تكلمت بكلام فأحسنت أفاد وأجاد، وإذا تكلمت بكلام فأساءت فيوجه وينصح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هنا سيدنا النبي عمل ايه؟ قالوا له: ده فلانة الفلانية دي يا سيدي مريضة وملهاش حد، لو ينفع تزورها، لو ينفع تطيب خاطرها، لو يعني تدعي لها. فاستفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمانه ودخل عندها، دخل على أم السائب. الست كانت مبتلاة بالحمى اللي هي السخونة، سخونية يعني عندها سخونية شديدة جدا، والسخونية الشديدة جدا دي مخلياها تزفزف. يعني ايه تزفزف؟ يعني بترتعب، بترتعش. شفت انت بقى لما السخونية ترتفع جدا في الجسد ويبتلى بها اي حد، ومن شدة الحرارة، الحرارة الشديدة قوي دي، فتبدأ انها ترتعش. مالك يا ام السائب تزفزفين؟ معنى تزفزفين يعني ترتعدين. ده سيدنا النبي كمان لما دخل عندها كانت لسه مريضة، لا ده كان معنى كده ان المرض بتاعها كان شديد جدا عليها، كان ظاهر وواضح عليها، لدرجة لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل عندها لقاها بترتعش من شدة الحمى. قال ما لك تزفزفين؟ طب ما هو باين عليها اهو، هو بيسألها ليه؟ ما هو باين عليها اهو ان هو عندها حمى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش انها عندها حمى. سألها عايزها تتكلم، سألها علشان تفضفض، سألها علشان يتأكد عليه الصلاة والسلام هل هي عندها حمى ولا حاجة تانية. مش ممكن اللي بيرتعش ده يبقى عنده تعب تاني غير الحمى؟ قول لي زي ايه مثلا؟ زي الشلل الرعاش، مش ده مرض؟ مرض من امراض الاعصاب النهاردة موجود عند بعض الناس. ربنا يعافي مرضى المسلمين، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا كريم، يا رب الطف بيهم يا رب العالمين، وخفف عنهم واشفيهم وعافيهم وعجل بالشفاء يا رب يا رب يا رب. شلل الرعاش، يبقى مش قادر يمسك الكوباية، ايده بتعمل كده، مش قادر يرفع المعلقة لبقه علشان ياكل وبيرتعش. فسيدنا النبي سألها مالك، مالك يا أم السائب تزفزفين؟ بيقولوا الزفزفة دي حركة الجناحين، وبعض العلماء قالوا الزفزفة صوت يخرج من الشخص. فانا قعدت اقول طب معناها بقى زفزفة يعني بترتعش ترتعد من شدة الحرارة اللي فيها، ولا زفزفة بمعناها حركة جناحي الطائر، زفزفة الطائر يعني حرك جناحيه، يعني معناها انها مش قادرة تتملك نفسها لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل من شدة الحمى فبتحرك دراعاتها وهي مش 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 قادرة من شدة الحمى، ولا المعنى الثالث اللي هو ان في صوت بتطلع صوت. وده كل دي احتمالات، وكل دي احتمالات مقبولة. قول لي طبعا ده حمى هتطلع صوت ازاي؟ عارف انت الواحد يبقى عنده حمى شديدة بيعمل ايه؟ بيبقى حاسس بالبرودة، تدخل عليه تسمعه يقول لك ايه؟ يقول لك غطوني دفوني انا حاسس ان انا سقعان جدا. ده هو اصلا جسمه مولع نار. طب سقعان ازاي؟ هي كده الحمى لما بتمسك في جسم حد وبشدة والحرارة ترتفع قوي يحس هو من جواه ان هو ايه؟ سقعان، يبدا يرتعش. ومع الرعشه دي اما تزيد عليه كمان اكتر يرتعش اكتر، يقوم يعمل ايه؟ يعمل صوت، يعمل مثلا كده كده. هذا الصوت يا احباب او ده اسمه زفزفه برضو. يبقى الزفزفه حركه دراع لا اراديه من شده السخونيه، او الزفزفه الرعشه اللي ظاهره على الجسم، او الزفزفه رعشه مع صوت ظاهر منه. ده معنى الزفزفة. مالك يا أم السائب تزفزفين؟ مالك في إيه؟ بتعملي كده ليه؟ إيه اللي تعبك؟ كأن هذا لسان حال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يا حبيبي الغالي الجملة دي فيها رقة، فيها عطف من سيدنا النبي، فيها مواساة، فيها إحساس عالي، فيها تلطف من الكبير بالصغير، من القائد بمن تحت يديه، من المثل الأعلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة المريضة. مالك فيك إيه؟ أنت بتعملي كده ليه؟ مالك يا أم السائب تزفزفين؟ فردت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إيه؟ قالت له الحمى. الحمى، لا بارك الله فيها يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. ورواية تانية عند الإمام البخاري في الأدب المفرد قالت الحمى أخزاها الله، ورواية تالتة الحمى لعنها الله، فلعنت الحمى. ظاهر الكلام أنها سبت الحمى أو لعنت الحمى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وقال لها ايه؟ ما هي يا ام السائب؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا تسبوا الحمى. كلام بقى ام السائب تتعلم منه واحنا كمان نتعلم منه. والصحابه اللي واقفين، اي حد شاهد على هذه الزياره في بيت ام السائب يتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا الحمى فإنها تذهب عن العبد الخطايا، ك كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني الحمى اللي احنا زعلانين منها دي هي من البلاء، وهي من أفعال الله عز وجل بعباده، مش جايلنا كده من الهوى الطاير، وإنما هذا بلاء من الله عز وجل. ينبغي علينا ألا نتسخط ولا نتضجر ولا نغضب ولا نسب ولا نلعن، وإنما ينبغي علينا أن نصبر وأن نرضى بالله وبقدره. لا تسب الحمى. وأيضا هذه الحمى فيها فائدة، الحمى اللي ممكن تبقى جاية دي مزعلانة ولا مضايقانة دي فيها فائدة. هذا البلاء اللي نازل علينا ده، التعب ده، فيه فوائد وإحنا مش واخدين بالنا. ومن هذه الفوائد أنها تذهب بخطايا العبد، أنها تنفي عن العبد الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تبقى سبب في تطهيرنا من خطايانا وذنوبنا، وإحنا كلنا أصحاب ذنوب وخطايا. تذهب عن العبد الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني كما ينفي الكير خبث الحديد؟ الكير جهاز يشغله الحداد، يستعمله الحداد، يوم طلع نار كده من فوهة هذا الجهاز، فيسلط النار دي على الحديدة اللي هو عايز يصفيها من الشوائب، ينظفها جدا جدا جدا. فبعد تسليط هذا الكير عليها، الجهاز ده، تبقى الحديدة خالية من الشوائب. وكذلك حين يتسلط البلاء بأمر الله تعالى على عبد من عباد الله تعالى، فإنه يطهره من ذنوبه وخطاياه، ينظف بقى أي كدر في الواحد، يصفيه كما ينفي الكير خبث الحديد. طبعا هنا في فوائد رائعة جدا جدا. من أعظم هذه الفوائد يا أحباب أن من السنة زيارة المريض، بل من حق المسلم على المسلم عيادة المريض. يعني لما تعرف أن أنا مريض، بعد إذن حضرتك تسأل علي وتزورني في الله، هذا من حق المسلم على المسلم، أو أنت أيضا كذلك، واطمن عليك. طب واخبرك ايه؟ كشفت ولا لا؟ رحت عند مين؟ طب ارتحت على الكشف ده؟ طب طلب منك اي حاجه؟ طب مش محتاج اي فلوس؟ وهكذا. وادعو لك او تدعو لي، ندعي البعض كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو بالشفاء. فاقول اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، أو أدعو فأقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أو أقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أو أقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو أوصيك بها، أقول لك ضع يدك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا، ثلاث مرات يعني، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا من السنة. وبعدين لو لقيت إن المريض محتاج أي مساعدة وهي في يدي في استطاعتي فأساعده هذه المساعدة، أو لو وجدته متسخطا فأعينه على نفسه هذه وأشرح صدره بكلمات طيبة. لو لقيته مستثقل هذا البلاء والوجع ده، أقول له يا أخي هون على نفسك إن شاء الله ربنا يخفف عنك، وبعدين بسم الله ما شاء الله أنت قدها وقدود، وأطيب خطره بآية وحديث. فأقول له مثلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني العيشة كلها مليانة أوجاع، ودي طبيعة الحياة، الراحة هناك لما ندخل الجنة إن شاء الله، وأحسبك من أهلها، لا أزكيك على الله، فأنا ما علمت عنك إلا خيرا. كلام طيب، ده احنا من يوم ما وعينا على الدنيا وشفنا حضرتك وانت يعني ما شاء الله، ده احنا اتعلمنا منك كتير واستفدنا منك كتير، وكل ده في ميزان حسناتك إن شاء الله تسبقنا إلى الجنة، فأبشره بما يسره. وحديثين أقول له مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم علمنا وقلنا عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فاطمن فأطمئنه وأهدئ من روعه وأبشره بكلام الله وبكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وآية وحديث يلطفوا عليه ويرطبوا عليه كده ويخلوه يستحمل الوجع اللي هو فيه. ده من السنة. لكن لما نعرف ان حد مريض ولا نعبره ولا نسأل عنه ولا نطمن عليه ولا نقول له حتى مالك، فهذا يعد تقصير في حق هذا المسلم او هذه المسلمة، فضلا بقى ان هو يبقى اصلا صاحب حق عليك او صاحب فضل عليك، وانت كمان عرفت ان هو تعبان او مريض وما سألتش عنه، وهو صاحب فضل عليك أو صاحب حق عليك، كأن يكون مثلا شيخك أو أستاذك، أو كأن يكون أب أو أم أو أخ أو أخت أو حبيب أو صديق عمر. فهذا لا ينبغي يا أحباب أن نقع فيه، وإنما نتواسى. من السنة أنك تقول مالك، يعني ما تحس بتغير على حد انت تعرفه هو قدامك، من السنة انك تسأله عن حاله وتقول له مالك، مالك فيك ايه، انت فيك حاجة، طمنا عليك. سيدنا النبي لما دخل على السيدة ام السائب قال لها ايه، مالك، مالك في ايه، فيك ايه، مالك يا ام السائب تزفزفين. برضو نتعلم من سيدنا النبي هنا الاحترام العالي. ما ممكن يقول لها مالك يا فلانة باسمها كده، وإنما كناها، دي كنية زيادة في الاحترام، مش كده؟ بدل ما أقول له مالك يا محمد بحجة إن أنا واخد عليه ولا إن أنا أكبر منه، أقول له مالك يا أبو عبد الله، مالك يا أبو أحمد، مالك يا أبو فلان، مالك يا أم فلان. هذا لا ينقص من قدري، وإنما بالعكس اللي بيحترم بيحترم نفسه. والعشم ما بيبقاش واخدك قوي كده، لأن النفوس مش زي بعضها. فبدل ما الشيطان يقرب منه يقول يعني هو مش طيب، يقول لي استاذ فلان، مش هين عليه يقول لي يا باشمهندس فلان ولا يا حاج فلان مثلا، لا، ولا حتى يقول لي يا ابو فلان داخل عليا كده يكلمني قدام الناس دي. بدل ما ندخل الشيطان بيننا، لا، يبقى الاحترام بزياده متبادل بيننا. شوف بقى لما سيدنا النبي يدخل على واحده من عام الناس ويقول لها مالك يا ام فلان، مالك يا ام السائب تزفزفين. قالت الحمى لا بارك الله فيها. هنا يا أحباب نستفيد الحوار، نتعلم اعمل حوار، اسمع أوجاع الناس، اسمح لنفسك انك انت تسمع أوجاع الناس. قول لي وانا ناقص وجع يا شيخ، ما كفاية الأوجاع اللي عندي والأوجاع اللي في حياتي والأوجاع اللي حوالين مني. احيانا الاوجاع اللي عندك تبقى انت مش حاسسها او مش مستفيد بيها، واحيانا تبقى انت مستكترها قوي. لكن لو فتحت عينك او ودانك على شيء من اوجاع الناس هتقول ايه ده، ايه ده، ده احنا في نعمة وفي عافية وفي ستر وما دقناش بلاء خالص قبل كده. هو انا مفكر ان انا عندي مشكلة؟ ده انا عمري ما شفت مشاكل. هو انا مفكر ان انا عيان؟ ده انا زي الفل اللي ما عندناش وجع. ليه؟ لما تسمع اوجاع الناس يهون عليك وجعك انت. ليه؟ لان تلاقي الوجع الناس بزيادة، تلاقي تعب الناس بزيادة. يعني مثلا واحد مثلا الصداع مضايقه جدا، وفي القعدة في النوم مضايقه، على ما يجي ينام يخبط نص ساعة على ما ينام. طيب انت مدين، انت عندك صداع بتخبط تلت ساعة ربع ساعة نص ساعة عشان تنام مثلا. طب ايه رأيك بقى في اللي جسمه كله مصدع، جسمه كله وجعه، يقول لك يا شيخ انا جسمي مفشفش، يعني حاسس ان مفيش فيه حتة سليمة. ليه مالك؟ اصل يكفيك الشر، اصل الحمد لله كشفت وطلع عندي كذا مرض بقى من الامراض اللي هي الصعبه اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. ربنا يعافيني ويعافيكوا يا رب العالمين، تحمد انت ربنا. طب يا حبيبي اخبارك، يقول لك انا ما بنامش من التعب والوجع يا شيخ، ما بنامش. عارف بنام ازاي؟ مش عارف احط جنبي على السرير ولا ظهري على السرير، اقعد اتقلب مفيش فايده، وكل ما اتقلب اتوجع، ما يجيليش نوم غير لما اقوم واقعد كده اسند ظهري على شباك السرير، واقعد بقى ممكن ساعه اتنين بعد ما اخد حقنه فولترين علشان اعرف انام، انام وانا رقبتي كده على صدري. والله يا اخوانا اللي انا بحكيه لك ده انا سمعته بوداني من ناس مرضى وكتير كمان. طيب احنا بننام كده يا حبايبي؟ الحمد لله انا ما بنامش كده، ولا انت بتنام كده يا حبيبي، ولا انت يا اختي الكريمه بتنامي كده النومه اللي هي الصعبه دي المتعبه دي بعد تعب وعناء مع الوجع والمرض. يبقى احنا في هنا، صح ولا لا؟ يا راجل صبعك ألمك ايه يا راجل، حتة جلدة صغيرة طارت ايه يا راجل، شوية صداع ايه بقى، شوية برد ايه، ده كل ده كلام بسيط، صح ولا لا؟ فلما نسمع اوجاع الناس هتهون علينا بلاوينا واوجاعنا. اسمح لنفسك انك تعمل حوار مع الموجوعين، اسمع منهم هتستفيد. ما تقفش، ما تقفلش، وانما خلي الباب متوارب كده واسمع سنة، هتلاقي درس جديد في حياتك. هنا النبي رايح يزور، مش بيأدي واجب والسلام، مش سلام عليكم ألف سلامة يا حاجة أم السائب، عايزة أي حاجة سلام عليكم ومشي، لا، وإنما دخل سلام عليكم وعليكم السلام، بيطمن مالك يا أم السائب تزفزفين، حسسها أنه حاسس بيها، واخد باله من أنها بترتعش قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأت الست تفضفض وتتكلم، قالت له الحمى يا سيدي، الحمى بعيد عنك، الحمى لا بارك الله فيها، الحمى أخزاها الله. بعض العلماء قالوا الست دي ما بتشتمش الحمى ولا بتدعي على الحمى، هنا لا بارك الله فيها ما تقصدش يعني الضجر، وإنما تقصد الزجر بعيد عنها، بتقول له يا رب ابعد الحمى عني بقى، لا تبارك للحمى عندي، لأن الحمى لو بورك في الحمى في جسد الإنسان حتى هتموت البني آدم، الحمى قاتلة. مش في ناس بتموت يا جماعه من درجه حر عاليه دي؟ فالحمى قاتل، فهي بتدعو بان الحمى لا تبارك في جسدها. وطبعا يعني من العلماء الاجلاء فضيله الدكتور الاستاذ الدكتور محمد بكر اسماعيل عليه رحمه الله وبركاته، وهو من العلماء المعاصرين، لما شرح الحديث ده تعذر لام السائب بهذا الاعتذار، وهذا اعتذار حسن جدا، جزاه الله خيرا ورحمات الله وبركاته عليه وعلى عباد الله الصالحين. الحمى لا بارك الله فيها. طيب الكلام كده شكله في ظاهره ان كأن الواحد متضايق من الحمى، كأنها زعلانة واخدة على خاطرها من الحمى، كأنها بتسب الحمى. فعلشان الكلام على ظاهره يعني يتفهم كده، يحتمل يكون معناه كده، سيدنا النبي قفل الباب بهذا التوجيه السديد لها وللسامعين من الصحابة ولنا من بعدهم اللي هيوصل لنا بقى كلام سيدنا النبي ده، وقام قال لنا كلنا لا تسبوا الحمى فإنها تذهب عن العبد الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. ده يعني الوجع ده والحمى دي يا جماعة اللي ممكن تبقى جديدة عليك وتقيلة علينا كده للدرجة دي، وما تنيمناش ساعة واتنين وليلة واتنين، هذه من فوائدها من منحها انها بتمسح ذنوبنا، بتصفينا من خطايانا كما ينفي الكير خبث الحديد. فواجب علينا عدم الملل، عدم الضجر، نحن نصبر، نحن نلجأ إلى الله، نحن نقول يا رب زيح عننا، يا رب ارفع عننا، يا رب فرج عننا، يا رب اشفينا وعافينا كده، يا رب الطف فينا، ونصبر ونرضى ونعلم أن هذا هو خير لنا. فإما المرض ده أو البلاء ده، أي بلاء بقى، مش شرط الحمى بس، أي بلاء يجي لنا، ضغط، سكر، كبد، كلى، أي تعب من الأوجاع اللي احنا نسمع عنها أو عارفينها، أي بلاء يبتلى به أي حد مننا يا أحباب، استوعب أن هذا البلاء من الله. امسك نفسك أنك ما تتضجرش، ما يبانش منك غضب ولا سخط، وسل الله ان ربنا يصبرك. والنبي قال لنا من يتصبر يصبره الله. قل له يا رب صبرني، يا رب انت بلتني، يا رب عيني على الصبر والرضا، انزل في قلبي برد الرضا يا رب. واعلم ان هذا هو الخير لك، اعلم ان هذا هو الخير لك، يا اما كفاره للذنوب واحنا كلنا اصحاب ذنوب، يا اما رفع درجاتك عشان تبقى درجاتك عاليه ومرفوعه عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قريضت بالمقاريض من عظم ما يرون من جزاء أهل البلاء. يعني يوم القيامة الناس يا جماعة اللي كانوا في عافية أما يشوفوا أهل المرض والوجع جايين بأجر قد إيه يوم القيامة هيتمنوا أن هم كمان كان عندهم أوجاع علشان يبقى عندهم أجور كبيرة تبقى سبب في سلامتهم ونجاتهم ودخولهم الجنة زي الناس اللي كانوا مرضى في الدنيا دول. يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قريضت بالمقاريض، أي في الدنيا، من عظم ما يرون من جزاء أهل البلاء. في آخر الحلقة عايز أقول لكل مريض ولكل مريضة 1,000,000,000,000 سلام عليكم يا أحباب، شفاكم الله وعافاكم. 1,000,000,000,000,000 سلام عليكم. الله يعافيك ويصبرك ويرضيك ويزيح عنك يا كريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم عافهم ولا تبتلينا، اللهم اشفهم، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعجل بالشفاء يا أكرم الأكرمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله.